الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، اقتربت أيام الحج والقلوب تشتاق للقاء الله جل وعلا وزيارة بيته الحرام، وهذه العبادة في الحقيقة قائمة على محبة الله والشوق للقائه. وأنت إذا تفكرت في السر من وجود الكعبة في الأرض ينكشف لك هذا المقصد العظيم. فالله تعالى يعلم ما في قلوب المؤمنين من محبته والشوق للقائه. المسلم يصلي لله يناجي ربه ويكثر من ذكره فيشتاق للقائه، ولهذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم يجمع في دعائه بين أعظم نعيمين، قال: وأسألك لذة النظر إلى وجهك، هذا أعظم نعيم في الجنة، ثم قال: والشوق إلى لقائك، وهذا أعظم نعيم في الدنيا. فالله تعالى يعلم ما في قلوب المؤمنين من الشوق للقائه فجبر خواطرهم. فالزيارة لا يمكن أن تكون على الحقيقة في الدنيا. الله تعالى على عرشه فوق سماواته سبحانه جل جلاله، أن لنا أن نزور ربنا ونحن في هذه الأرض في الدنيا. فالله تعالى من لطفه وإحسانه وكرمه على عباده جعل في الأرض بيتا هو بيته الحرام، وجعل من زاره فكأنما زار الله جل جلاله. فهذه العبادة العمرة والحج أصلا مبنية على الشوق للقاء الله. وأنت إذا أحببت شخصا في الدنيا تريد أن تزور في بيته، تشتاق للقائه وتأنس بالجلوس معه. وهكذا المحب لربه جل وعلا لا يملك إلا أن يترك كل شيء ويسافر إلى ربه جل وعلا، يسافر إلى بيت الله جل وعلا. ولذلك تأمل كيف أن الله تعالى أول ما ذكر عن البيت العتيق في القرآن الكريم أنه قال: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس. مثابة للناس وأمنا، ما معنى مثابة للناس؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما: لا يقضون منه وطرا، يعني ما يشبعون من زيارة البيت، كلما خرجوا أرادوا أن يعودوا إليه. وهذا سبحان الله يجده كل من يخرج من مكة. إذا خرج من مكة ولو قضيت فيها أياما طويلة تشعر في قلبك بحنين، تريد أن ترجع إليها مرة أخرى كما يرجع الطفل إلى أمه. ولذلك الله تعالى سمى هذه البلدة أم القرى، لتنذر أم القرى ومن حولها، فهي في وسط الأرض ومركزها، وهي الأم. الأم في اللغة بمعنى المرجع، أنت ترجع إلى أمك، وهذه القرية يرجع إليها الناس من كل مكان. فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. فهذه إذن عبادة عظيمة قائمة على محبة الله تعالى والشوق للقائه. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس، وهذه الكلمة تدل على الرجوع إلى الأصل، وكما يرجع الثوب إلى صاحبه كلما خلعه يلبسه مرة أخرى فسمي ثوبا، والثواب يعود إليك يوم القيامة جزاء على عملك في الدنيا. وكذلك هذا البيت، الله تعالى قال: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. فالقلوب حقا تتعلق بزيارة هذا البيت. ولذلك قال ابن عمر رضي الله عنهما، وجاء في حديث مرفوع لكن بعضهم يصححه عن ابن عمر موقوفا، قال: استمتعوا بهذا البيت. حقا استمتعوا بهذا البيت، يجد المسلم عند بيت الله تعالى شعورا عجيبا لا يشعر به في أي مكان. هذه حلاوة القرب من رب العالمين جل وعلا. جاء عن علي بن الموفق رحمه الله تعالى، هذا من الصالحين الأولين، أنه حج 60 حجة، فلما كبرت سنه وتردد في الموسم الحج قال: إلى متى أخرج إلى هذه الصحارى والقفار؟ أراد أن يستريح، يكفيني 60 حجة. فبينما هو نائم إذ جاءه آت في المنام، قال له: يا ابن الموفق، وهل تدعو إلى بيتك إلا من تحب؟ هل تدعو إلى بيتك إلا من تحب؟ فطوبى لمن حمله المولى إلى المقام الأعلى. فالمسلم إذا فهم هذه الحقيقة أن الحج في حقيقته سفر إلى الله جل وعلا، وفاد عليه، فهذا يجعله يتلذذ في مناسك حجه ويعرف حقيقة الحج. ولهذا هناك كلام بديع لابن القيم رحمه الله تعالى في هذا الباب، يقول بمعنى كلامه، يقول: وأما الحج فشأن آخر لا يدركه إلا الحنفاء الذين ضربوا في المحبة بسهم، وهو أجل من أن تحيط به العبارة، وهو خاصة هذا الدين الحنيف ومعونة الصلاة وسر قول العبد لا إله إلا الله. ثم قال: وهو استزارة المحبوب لأحبابه ودعوتهم لزيارة بيته ودار كرامته. ولهذا إذا خرج أحدهم فنفسه وهو سائر إلى ربه لبيك لبيك حتى ينقطع نفسه. هكذا حقيقة الحج. وأيضا من مقاصد الحج العظيمة أن الحج فيه كمال التجرد لله جل وعلا. تأمل، يترك الحاج بلده وأهله وماله وزوجته وولده ووظيفته وتجارته، بل ينخلع من الدنيا وما فيها، ينخلع من لباسه ويلبس لباس الإحرام الذي يشبه كفن الموتى، وكأنه انخلع من الدنيا وما فيها، ثم يسافر إلى بيت ربه جل وعلا، يسافر إلى الله جل وعلا. حقا الحج فيه تجرد تام لله. وما أجمل العبادات في الإسلام، الصلاة دخول على الله، هذه أعظم شيء، صلة بالله مباشرة، عندما تصلي الله أكبر أنت في الحقيقة تقف أمام ربك جل وعلا، تناجي ربك. ثم تأمل في العبادات الأخرى، الزكاة تزكي نفسك من حب المال والطمع والجشع، فتخرج من قلبك حب المال، وفيها إعانة على للفقراء والمساكين والمحتاجين. ثم الصيام يأتي ويزيد في تهذيب النفس، تترك الطعام والشراب والشهوة المباحة فتتجرد لله من هذه الشهوات. ثم يأتي الحج يجردك من كل شيء، تترك بلدك وأهلك ومالك وتسافر إلى ربك جل وعلا. فحقا الحج ركن عظيم من أركان الإسلام، لأن إيمان العبد واستسلام لله لا يتم إلا إذا سافر إلى بيته، ولما يتم إسلام العبد. لذلك كان ركنا عظيما من أركان الدين، لأن العبودية لله تقوم على كمال المحبة والتذلل والتعظيم. وإذا لم يزر المحب بيت محبوبه فاستسلامه فيه شيء من النقص. لكن من رحمة الله تعالى لما علم أن الحج يحتاج إلى زاد وراحلة، وفي زماننا يحتاج إلى تصريح، فما يمكن أن يحصل على هذه الأسباب كل الناس، بعض الناس يعجزون عن هذه الأسباب، ممكن أن يكون مريضا، ممكن أن يكون فقيرا ما عنده مال يبلغه الحج، ممكن أن لا يخرج له التصريح، ماذا يفعل؟ الله تعالى قال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فهذا من رحمة الله تعالى أن علقه على الاستطاعة، فإذا الحج في الحقيقة فيه تجرد تام لله جل وعلا، ولهذا هو في الحقيقة توحيد وإخلاص عملي لله تعالى، كأنه صورة عملية للا إله إلا الله. ولذلك تأمل في لباس الحاج لباس الموتى، ويترك كل شيء وسافر إلى بيت ربه، وهكذا في الحج كله توحيد، التلبية التي هي شعار الحج كلها توحيد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، كما قال جابر رضي الله عنه، فأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد. فبهذا يزداد المسلم رسوخا في العبودية والإخلاص لله جل وعلا. ثم أيضا من مقاصد الحج العظيمة أن الحج يذكرنا باليوم الآخر، كأنه صورة مصغرة ليوم القيامة. تأمل كيف الله تعالى افتتح سورة الحج بقوله يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، واختتم آيات الحج في سورة البقرة بقوله جل وعلا واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. وعندما تتفكر في حال الحاج، كما قلنا لباس الحاج هو لباس الموتى، فكأنه ميت خرج من قبره بكفنه، ماذا يتمنى الميت إذا خرج من قبره؟ النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبر فقال ركعتان إلى هذا أحب إليه من بقية دنياكم. هكذا ينبغي أن يكون حال الحاج، أن يكون زاهدا في الدنيا راغبا في الآخرة، لا يلتفت إلى شهوات الدنيا، يكثر من ذكر ربه وطاعته. ثم تأمل كيف أن الحجيج يقفون في صعيد عرفات، الغني والفقير، الحاكم والمحكوم، الشريف والوضيع، الكل يقف في أرض واحدة كأنها أرض المحشر بلباس واحد، والشمس فوق رؤوسهم، ويجأرون إلى الله جل وعلا، يدعون الله حقا كأنه يوم الحشر. ثم أيضا من مقاصد الحج العظيمة أن الحج فيه تحقيق عظيم للوحدة الإسلامية، تجد المسلمون على اختلاف بلدانهم وأقطارهم وأجناسهم ولغاتهم يجتمعون في مكان واحد، لباسهم واحد، قبلتهم واحدة، ربهم واحد، رسولهم صلى الله عليه وسلم الذي يتبعونه واحد، أعمالهم واحدة، وهكذا يسيرون في رحلة واحدة من مكان إلى مكان، ويعادون عدوا واحدا، الكل يرمي الشيطان، يعادي الشيطان، يرمي الجمار، وشعارهم واحد. الحج ليس فيه مجال للحزبيات والطوائف والمذاهب، ما أحد يرفع شعارا إلا شعار التوحيد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، وشعار التكبير لله، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. فهذا منظر عظيم للأمة، عندما تجتمع الأمة على اختلافها وتنازعها لكن تجتمع في الحج، ويكونون إخوة متآلفين، الله أكبر، بهذا تنتصر الأمة. لو أن الأمة رجعت إلى توحيد الله واتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وألغت كل الشعارات ورفعت شعارا واحدا وهو شعار التوحيد لا إله إلا الله، واجتمعت، فبهذا تنتصر الأمة، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. ثم كذلك من مقاصد الحج مخالفة المشركين. النبي صلى الله عليه وسلم عندما حج ووقف بعرفة دفع من عرفة إلى مزدلفة بعد أن غربت الشمس، يعني والطرق ستكون مظلمة، لعل قائلا يقول: لو خرج قبل الغروب لكان أيسر على الناس، لكن فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا مخالفة للمشركين. المشركون كانوا يدفعون من عرفة قبل غروب الشمس حتى يكون الطريق منيرا، فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم، وكما جاء في الحديث قال: وهدينا مخالف لهديهم. ثم لما وصل مزدلفة وبات بالمزدلفة، دفع من مزدلفة إلى منى لأداء أعمال يوم العيد بعد أن أسفرت السماء، ولكن قبل أن تطلع الشمس، قبل أن تطلع الشمس دفع من مزدلفة إلى منى. لماذا؟ أيضا مخالفة للمشركين، لأن المشركين كانوا بالمزدلفة يقولون: أشرق ثبير كيما نغير، وثبير جبل كبير بالمزدلفة، فإذا طلعت الشمس فوق رأس هذا الجبل يدفعوا من مزدلفة، فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم ودفع من مزدلفة قبل طلوع الشمس عندما تسفر السماء. بل النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الحج أمر الصحابة رضي الله عنهم أن يتمتعوا، وكل من لم يسق الهدي أمره بالتمتع، يعني أن يؤدي عمره، مع أن الموسم موسم حج، والأكمل هو أن يخرج المسلم من بيته لا يريد إلا الحج. وأتم الحج والعمرة لله، يعني بأن تفرد الحج في سفرة مستقلة وأن تفرد العمرة في سفرة مستقلة، هذا هو الأصل في إتمام الحج. لكن خالف النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأصل، لماذا؟ مخالفة للمشركين، لأن المشركين كانوا يعتقدون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، يعني حرموا العمرة في أشهر الحج، فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم وأمر الصحابة أمرا جازما أن يعتمروا في الحج. ومن ساق الهدي ما تركه مفردا، بل أمره أن يقرن مع حجه عمرة حتى يخالف المشركين ويؤدي العمرة. فهذا في مخالفة للمشركين وإبطال لهذا المعتقد الجاهلي. ولذلك كما سيأتي معنا في هذه الأنساك، بعد حجة النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة فهموا هذا ورجعوا إلى الأصل وهو الإفراد، فكانوا يفردون في حجهم، وهذا هو الذي بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم. أول ما بدأ مفردا، لأن هذا هو الأفضل والأصل، ثم بعد ذلك أمر الصحابة بالتمتع وأدخل هو العمرة على الحج، لأنه ساق الهدي ما يستطيع أن يتحلل، فأدخل العمرة على الحج وكان قارنا من باب مخالفة المشركين. فانظر في مخالفة المشركين في الحج. وأيضا من مقاصد الحج العظيمة، ولعلنا نختم بهذا، مغفرة الله جل وعلا. الحاج إنما خرج إلى ربه جل وعلا يريد مغفرته. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. يعني الحج فرصة للتوبة إلى الله تعالى وإجابة دعوة الله تعالى: أنت خرجت وتكلفت ودفعت حتى ترجع إلى ربك، تزور بيته، كيف لا ترجع بقلبك إلى ربك وتتوب إليه جل وعلا؟ وفي الحقيقة كل عبادة لا تقوم على التوبة فهذه ليست بعبادة صادقة. تأمل كيف الله تعالى قال: التائبون العابدون، وقال: مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات. يقرن بين التوبة والعبادة. فما أجمل أن يؤسس الحج على التوبة لله تعالى، ولذلك ينبغي على الحاج قبل أن يبدأ هذه الرحلة العظيمة أن يتوب إلى ربه جل وعلا. الله تعالى قال: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وهذا من أبرز مقاصد الحج، تحقيق تقوى الله تعالى. وحقيقة التقوى بالتوبة لله تعالى، إن التقوى معناها أن تجعل بينك وبين غضب الله وعذاب وقاية بفعل الطاعات وترك المحرمات، وهذا ما يكون إلا بالتوبة النصوح لله جل وعلا. فيتزود الحاج بتقوى الله، بالتوبة، بالاستغفار، يحافظ على صلاته، يزيد في النوافل، تزود من التقوى ويتعرف على مقاصد الحج وحكم هذه العبادة العظيمة وأسرارها، ويتعرف على أحكامها حتى يعبد الله على بصيرة. لأن من مقاصد الحج العظيمة اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في كل أموره، وهو القائل صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. فالحاج إذا أراد أن يحج حجة مبرورة بإذن الله عليه أن يتوب إلى الله وأن يخلص لله جل وعلا، وأن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم في حجه، يسأل ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم هنا، ما هو النسك الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقام، ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كيف دعا هنا، ماذا قال هنا، يتتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا عجز عن شيء، نعم الرخصة موجودة والحمد لله، دين الإسلام دين يسر، والرخص في الحج كثيرة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن كان يسأله عن أعمال يوم العيد أن يقدم عملا على عمل، يقول: افعل ولا حرج، افعل ولا حرج. فهذا الدين دين رحمة ويسر. فإذا الحج وفيها هذه العبادة فيها مقاصد جليلة كثيرة وعظيمة. ونسأل الله تعالى أن يوفقنا لحج بيته الحرام، نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، نسأله تعالى أن يرزق من لم يحج بيته حجة مبرورة وأن يسر له السبيل، نسأل الله تعالى أن يجعلنا من وفده الكرام. كما قال بعض السلف وروي مرفوعا، قال: الحجاج والعمار وفد الله، دعاهم فأجابوا وسألوا فأعطاهم. فنسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، نسأله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.